بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه الأخيار الطيبين، أما بعد، فهذه قراءة في كتاب قرة عيون الموحدين للعلامة عبد الرحمن ابن حسن ابن محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله تعالى، وذلك بين يدي شيخنا أبي عبد الرحمن ابن عبد العزيز علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى، وفي الدرس 35 في تتمة باب ما جاء في السحر. قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله وأكل مال اليتيم يعني التعدي فيه، وعبر بالأكل لأنه أعم وجوه الانتفاع، كما قال تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أما بعد. قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله وأكل مال اليتيم يعني أن هذا من الموبقات، والموبقات كما سبق هي المهلكات التي توبق وتهلك صاحبها في النار والعياذ بالله، وهي الكبائر. واليتيم القول المحقق فيه أنه من مات أبوه دون سن البلوغ، وهو دون سن البلوغ، فمن كان دون سن البلوغ وأبوه قد مات فهذا يسمى اليتيم. والإحسان لليتيم مشروع، قال صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، وقرن بين السبابة والوسطى. فكفالة اليتيم أمر مشروع حبب إليه النبي صلى الله عليه وسلم، وبين قرب صاحبه منه: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، وقرن بين السبابة والوسطى. رحمك الله. فيشرع الإحسان إليه وتقوى الله فيه، قال صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله في الضعيفين المرأة واليتيم. فيشرع الإحسان إليه، فأكل ماله يعني بالباطل، المقصود بالباطل. ذلك قال الله: لا تأكلوا أموال، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، لأنه يجوز أكل مال اليتيم بغير ظلم. فمن كان قائما على مال اليتيم لإصلاحه وإحساء وتحسينه يجوز له أن يأخذ أجرة مثله إن كان محتاجا، أما إذا لم يكن محتاجا فالأفضل أن يعمل فيه بلا أجرة، ولكن إن احتاج للأجرة يجوز أن يأكل ولكن بالتي هي أحسن، ولا يتعدى الحد. وأكل مال اليتيم كأنما يأكل في بطنه نار جهنم والعياذ بالله، وسيصلون في قراءة سبعية متواترة وسيصلون سعيرا، يعني يغمر فيها والعياذ بالله غمرا. فأكل مال اليتيم من الكبائر التي تغلق صاحبها وتدخله في نار جهنم والعياذ بالله تعالى. نعم.
قال رحمه الله: قوله والتولي يوم الزحف أي الإدبار عن الكفار وقت التحام القتال، أي الإدبار عن الكفار وقت التحام القتال، كما قال تعالى: ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير.
نعم. قال رحمه الله تعالى: قوله والتولي يوم الزحف. والتولي يوم الزحف من الكبائر، لأن هذا الموطن إذا التقى الصفان فإن الجهاد حينئذ يكون فرض عينه، فالجهاد والأصل فيه أنه فرض كفاية وتعين في ثلاث مواطن، منها هذا الموطن. إذا التقى المسلمون مع الأعداء حينئذ يصير الجهاد فرض عين على من التقى معهم. والثاني وهو إذا دعا الإمام للجهاد والغزو، فيتعين على كل مستطيع أن يلبي دعوة الإمام. والثالث هو إذا دهم الأعداء بأحد بلاد المسلمين، فيجب على أهلها أن يهبوا للدفاع عنه. ما عدا ذلك من أبواب الجهاد فإنه جهاد مستحب وليس بواجب. لذلك لما سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، وإن امرأة انطلقت حاجة، أفأحج مع امرأتي؟ قال: انطلق فحج مع امرأتك. عرفنا أن اتخاذ المحرم في الحج أمر واجب، وفضله النبي عليه السلام على الجهاد في سبيل الله، وهذا يدل على أهمية المحرم في الحج. ولذلك جعله الحنابلة وغيرهم من أهل العلم جعلوه شرطا في الحج. وشروط الحج شروط صحة وشروط وجوب، والمحرم فيه شرط. شرط صحة ولا وجوب؟ شرط وجوب وليس صحة، حيث أنها لو حجت بلا محرم حجها صحيح ولكنها آثمة. ولا يلتفت لقول المالكية والشافعية من قول بعضهم بجواز الحج إذا أمنت الفتنة، بعضهم قال ولو مع امرأة، وبعضهم قال مع رفقة ثقات، لأن الحديث واضح في ذلك، وهو آخر ما رواه مسلم في صحيحه من رواية ابن عباس قال النبي عليه السلام: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مع ذي حرمة الله. ولذا حكم العلماء على قوله عليه السلام: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر ما في مسيرة ثلاثة أيام إلا مع ذي محرم، وفي رواية يوم وليلة. فهذا إنما خرج على حسب المركوب، فما يقطعه الراجل على قدميه في ثلاثة أيام بلياليها يقطعها الراكب في يوم واحد. لذلك عدد هنا لا مفهوم له، وليس مقصودا لذاته، وإنما على حسب المركوب. وآخر ما رواه مسلم وهو ترجيحه حديث ابن عباس لم يذكر فيه العدد: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي حرمة الله، ولم يذكر لا ثلاثة أيام ولا يومين. وهذا اجتهاد من المالكية والشافعية، ولكن النص حاكم على كل حال. فالتولي يوم الزحف محرم إلا في حالته، كما قال الله عز وجل: ومن يولي في سورة الأنفال: ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة. بغير ذلك لا يجوز الإنسان أن يولي الكفار دبره، وإنما يقاتل ويجاهد في سبيل الله لينال إحدى الحسنين: إما النصر وإما الشهادة في سبيل الله. ويشترط في الجهاد الإسلامي أن يكون تحت راية إسلامية متميزة، لا يكون لدعوة لقومية ولا ديمقراطية ولا ليبرالية ولا غيرها من الدعوات، ولا لقومية ولا لغيرها من الدعوات الفاسدة، وإنما يجب أن يكون الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى لإعلاء كلمة الله. أنه في الصحيح أن رجلا جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، فسأل عن الرجل يقاتل شجاعة وعن الرجل يقاتل حمية، أي ذلك في سبيل الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. فالجهاد في سبيل الله يكون به القتال من أجل إعلاء كلمة الله، ويشترط فيه الراية متميزة إسلامية، والثاني القائد المسلم برا كان أم فاجرا. لذلك من أصول أهل السنة والجماعة التي بثوها في مصنفاتهم: ونرى الحج والجهاد مع أئمتنا وإن جار. الإمام سواء كان فاجرا أم برا، فاسقا أم طائعا، ما لم يبلغ الكفر إذا دعا للجهاد يجب على كل مستطيع أن ينفر معه للجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. ولا يتعطل الجهاد ولا الحج مع الأئمة وأهل الجور. فابن عمر رضي الله عنهما، مع أن ابن عمر كان شديد التحري في العباد رضي الله عنه، ولكنه حج مع الحجاج بن يوسف الثقفي، وكان الحجاج أميره في الجهاد، فلا يترك الجهاد من أجل ظلم السلطان، وكذلك الحج. حج ابن عمر مع الحجاج كما أسلم. إذن والتولي يوم الزحف لا يجوز أبدا أن يولي الإنسان الكفار دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى. نعم.
قال: قوله وخذف المحصنات الغافلات.
عفوا. والجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى على نوعين: جهاد طلب وجهاد دفع. ومن قصر الجهاد على جهاد الدفع فهذا من أهل الباطل والضلال، وإنما الجهاد يكون للدفع، يعني إذا جاء الكفار يدفع، ويكون للطلب يطلبون في بلاده. قال الله عز وجل: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وجود الجهاد علامة على عز المسلمين وقوتهم، ووجود الرق والعبيد والإماء هي على وجود الجهاد وهو عزة للمسلمين. وأعلى مراتب هذا الجهاد جهاد الحجة والبيان كما ذكر ابن القيم، أعلى من جهاد السيف والسنان. فما أنت فيه الآن إنما هو جهاد في سبيل الله، وهو أعلى رتبة من الجهاد بالسيف والسنان. هذا يصل على العلم، هذا أعلى، وذلك لأمرين: لأنه لا يصل عليه كل أحد العلم، والثاني لأنه يكون في مجاهدة ألد الأعداء وهو المنافقون، جهادهم بالحجة والبيان. فهذه والجهاد مر بمراحل، فأمر الله عز وجل أولا بالصبر على أذى المشركين، ولذلك لما جاء خباب في الصحيحين النبي عليه الصلاة والسلام وقال له: ألا تدعو الله لنا، ألا تستنصر لنا، فعلمه الصبر والثبات. كذلك في صلح الحديبية لما قال عمر: يا رسول الله ألسنا على الحق؟ قال: بلى. أليس قتلانا في الجنة؟ قال: بلى. قتلاهم في النار؟ قال: بلى. فقال: على ما تأخذنا الدنية في ديننا؟ قال: يا عمر إني لم أمر بهذا، أي الجهاد. الجهاد أولا كان بالصبر، ثم أمر الله سبحانه وتعالى بقتال من قاتل، هو الجهاد الدفع. ثم بعد ذلك شرع طلب الكفار في ديارهم. هذه مرحلة، يعني إذا كان المسلمون في قوة، نسأل الله عز وجل أن يرفع علم الجهاد وأن يجعلنا من المجاهدين في سبيله، أن يرزقنا الشهادة في سبيله، هي أقرب طريق إلى الجنة، وهي منزلة عالية مع الصديقين والنبيين. فأولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. أما ما يفعله بعض الشباب من تفجير النفس، أو لبس الأحزمة الناسفة، أو وضع القنابل في الميادين العامة بغرض قتل السياح وما شابه، فهذا ضرب من العبث، وهذا من الصد عن سبيل الله، كما أفتى العلماء الراسخين وأساطين أهل العلم، سماحة الشيخ ابن باز، الفوزان، العثيمين، وغيره من العلم، هذا ضرب من الجهاد يصد عن، هذا ضرب من العبث واللعب بالدين يصد عن سبيل الله. ليس هكذا يكون الجهاد. ومن قال أن هذا قتل للنفس وليس جهادا فقد كذب على الله، فهو الكاذب على الله. حينما قال ذلك محمد حسان هذا من الكذب على الله، هذا قاله ابن باز وقاله ابن عثيمين وقاله الفوزان، كيف يقال هذا من الكذب على الله؟ لا يجوز هذا أبدا. العلماء هم الذين قالوا ذلك. فحينما توضع عبوة ناسية في ميدان عام ويقتل المسلمون والكفار، هذا يؤدي الناس أنهم يخافون من الإسلام ولا يرغبون فيه ولا يحبونه ولا يذبونه. إنما الجهاد يدخل المعركة وقاتل، إما أن تنال الجنة وإما أن تنال وإما أن النصر، إما النصر وإما الهزيمة، وإما النصر وإما الشهادة، إما النصر وإما الشهادة. نعم 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 تخير. نعم نبي عليه السلام أرسل عليا وأعطاه الراية وقال انفذ على رسلك، فإذا نزلت بساحتهم فادعهم إلى إحدى ثلاث، الإسلام أو الجزية أو الحرب، فيخير بين الثلاث، إما أن يدخلوا في الإسلام هذا أفضل شيء، فإن أرادوا أن يبقوا على كفرهم يعني إن كانوا من أهل الكتاب، وإلا الكفار لا يخير إلا بين أمرين، إما الجهاد إما السيف وإما الإسلام. أما الكتابي فإنه يخير بين الإسلام أو الجزية أو الكفر، ويشرح في الجهاد ولا يشرح في الجهاد قتل امرأة ولا صبي ولا عابر في صومعة إلا أن يشارك في القتال فيقتل، وأما بلا مشاركة لا يجوز قتل المرأة في الجهاد ولا الصبي ولا العابد في صومعة، ولا يجوز تمثيل بالجثث لأن هذا ضرب من العبث لا فائدة منه. فينتبه لهذه الأمور في الجهاد. الحال في سوريا حال فتنة ليس في أمر متميز. أين الراية الإسلامية؟ الشيعة بعضهم في بعض. أين الراية الإسلامية المتميزة؟ نعم الوضع في سوريا وضع مأساوي جدا، والرافضة يمدون بشارا بكل قوة، ولكن أين الراية المتميزة في سوريا؟ هل توجد راية؟ أنها رفع علم الجهاد باسم قائد المسلم وراية سنية متميزة؟ لا نعلم هذا. فإن وجد هذا الإنسان كان قادرا، نعم إذا وجدت راية إسلامية متميزة ولا يخشى الإنسان على نفسه الفتنة. بعض الناس يذهب ويقبض عليه في الطريق ويرمى في السجن وقد يقتل في دينه والعياذ بالله. والحمد لله عندنا ضروب الجهاد كثيرة، ضروب الجهاد كثيرة، وأعظمها كما أسلفت كما قال ابن القيم وأعلى مراتب الجهاد جهاد الحجة والبرهان. يدعى لهم المسلمين المسلمون هنا بالنصر وأن يحفظ الله سبحانه وتعالى دماءهم وأعراضهم وأشلاءهم. نعم.
شيخنا يستدل التكفيريون في زماننا بحديث الغلام على جوازي التفجيرات وجوازي
حديث الغلام ليس فيه حجة، لأن الغلام ذهب بنفسه، ذهب بنفسه ونجا في أول الأمر إلى أن قال بسم الله، قل بسم إذا أردت أن تقتلني خذ سهما من كنانتي ثم قل بسم الله رب الغلام، ففعله فأصابه في صدره ومات، فدخل الناس في دين الله، فجاء الملك وخد الأخاديد وقذف بهم في النار في الأخاديد. فهذا كان فيه نصر عظيم للإسلام. أما هذا الذي يفعل اليوم فهو صد عن سبيل الله، ليس فيه نصر للإسلام. نعم. وهذه من جهة، والجهة الأخرى أن هذا شرع من كان قبلنا، ولم يرد أبدا عن أحد من الصحابة أنه كان يفعل مثل هذا، بل اختص بقصة الصحابي صاحب الحصن الذي ألقي من الحصن، فهذا نجا أصلا، هذا نجا. أما حينما يلبس الإنسان حزاما ناسفا هذا ليس هناك أي مظنة إلا الموت، ليس فيه مظنة النجاة. وعندنا فتاوى العلماء بمثل هذه النوازل يرجع لفتاوى، فعندنا فتاوى ابن باز، فتاوى ابن تيميه، فتاوى الفوزان، فتاوى الرجحي، كلهم على حرمة هذا الفعل. وأنه انتحار، هذا انتحار يعذب الإنسان عليه في النار، وليس ضربا من ضروب الجهاد. وكم من شباب مزق بدنه قطعا صغيرة على جهل، ولو أن هذا الشاب استغل الذي عنده يعني حماس وقوة وعفوان، استغل أن يتعلم القرآن ويتعلم السنة ويدعو لمنهج السلف كان خير عظيم. ولكن الجماعات التكفيرية يقولون له ليس بينك وبين أن تعانق الحور العين في الجنة إلا أن تلبس هذه القنبلة أو الحزام الناسف، وخلاص دقائق وتكون في حضن الحور العين، والشاب يريد حضن الحور العين ولا يفهم، عنده حماس. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قوله وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات، وهو بفتح الصاد المحفوظات من الزنا، وبكسرها الحافظات فروجهن منه، والمراد الحرائر العفيفات. قال تعالى: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة.
والشاهد أنه كبير قوله تعالى لعنوا، فاللعن معناه الطرد والإبعاد من رحمة الله، وهذا من علامات الكبيرة أن تختم بلعن أو نار أو حد. فقذف المحصنة الغافلة المؤمنة من الكبائر، أما الفاجرة الشعر بالفجور والعياذ بالله فليس كذلك، ولكن الإنسان يصون لسانه من البذاءة ومن يعني الكلام السيء. نعم. فلا يشقد المرأة المحصنة، ومن قذف محصنة فإنه يجلد 80 جلدة، ولو جاء 3 وقذف امرأة محصنة فإنهم يجلدون 3، كل من يعري ظهره يجلد 80 جلدة. إذا جاءوا 4 ونكل أحدهم بعد ذلك عن الشهادة حين وصل أمر الحاكم والقاضي فإن 4 يجلدون، لا بد من وجود 4 شهداء. وإذا وقع الإنسان في ذلك قذف محصنة فإنه يكون فاسقا وترد شهادته، لا يستشهد بعد ذلك على أي أمر لأنه من الكاذبين. فهذا أمر عظيم تكلم في أعراض الناس، وقذف المحصنات الغافلات هذا أمر عظيم والعياذ بالله. نعم. إن تاب وحسنت توبته تقبل شهادة، أما إذا لم يتب لا، لأن الحدود كفارات، وتنازعوا في هل هي رفع للدرجات مع الكفارات أم لا على قوله، أما كونها كفارات نعم هي تكفر الذنب، أما أنها تعدل الشخص لا، لأنه لم يعد عدلا حيث شهد شهادة زور في أمر عظيم في العرض، هذا يدل على خطورة الأعراض والأبضاع. ولذلك في الرضاعة الشهادة في أمور الماليات وفي مثل هذا في الزنا 4، أما في الرضاعة فيكفي شهادة رجل شهادة واحد، ولو كانت امرأة يعني نصف شهادة من الرجل تقبل شهادتها في أمر الرضاعة، وذلك صيانة للفروج والأبضاع. نعم. نعم.
قوله عن جندب مرفوعا: حد الساحر ضربه بالسيف، رواه الترمذي وقال الصحيح أنه موقوف. قوله عن جندب: رواه الطبراني في ترجمة جندب بن عبد الله البجلي. قال الحافظ: والصواب أنه غيره، وقد رواه ابن قانع والحسن بن سفيان من وجهين عن الحسن عن جندب الخير أنه جاء إلى ساحر.
عن جندب الخير ليس عن جندب ابن عبد الله البجلي رضي الله عنه. نعم.
أنه جاء إلى ساحر فضربه بالسيف حتى مات، وقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، فذكره.
نعم.
قوله حد الساحر ضربه بالسيف روي بالهاء وبالتاء وكلاهما صحيح،
وعلى رواية التاء على رواية الهاء أصح ضربه بالسيف، وعلى رواية التاء يكون العدد لا مفهوم له، ضربة بالسيف. وعلى رواية الهاء ضربه بالسيف، فإنه يجوز ضربه ضربة وضربتين وثلاث إلى أن يموت. ومقتضى قول شيخ الإسلام أن أمره إلى الحاكم، والذي يقتله هو الحاكم وليس أي أحد. وهكذا في كل الحدود المرجع فيها إلى الحاكم المسلمين. طيب إذا عطل الحاكم الحدود، هل يجوز للإنسان أن يقيم الحد على ولده إذا سرق منه مثلا المال؟ لا يجوز، لا يجوز أحد أن يقيم الحد على أحد. إذا عطل الحاكم الحدود فحينئذ إثمه على الله عند الله سبحانه وتعالى، يعاقب على ذلك، وتكون المصائب بسبب ترك الشريعة وعدم تحكيم شرع الله. قال الله عز وجل: ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. لا حول ولا قوة إلا بالله. اجتمع الناس الآن في اللجنة التأسيسية على القانون الفرنسي. وماذا انتقلنا من ماذا إلى ماذا؟ من القانون الفرنسي إلى القانون الفرنسي. إذن ما الجديد؟ الفرنسي باسم الإسلام في هذه المرة. الفرنسي ليس باسم الفرنسي، إنه باسم الفرنسي والذي وضعه المسلمون. ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذه مصيبة عظيمة، أسأل الله السلامة والعافية. التحاكم إلى شرع الله أمر عظيم، إلى غير شرع الله أمر عظيم وخطير جدا، خطير جدا التحاكم إلى غير شريعة الله والعياذ بالله. نسأل الله السلامة والعافية. نحن نبرأ إلى الله من أي منهج أو دستور مخالف لشريعة الله جل وعلا. هذا الواجب تحكيم شريعة الله، لأن فيها الخير وفيها البركة، نبات الخيرات ونزول الخيرات من السماء، نباتها في الأرض ونزولها من السماء. لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم ولكم بالقصاص حياة يا أولي الألباب، يعني حياة آمنة مطمئنة. نعم. وأما القول أن الشريعة يجب أن يعني تطبق بالتدريج، هذا غلط، غلط كبير جدا. الشريعة صالحة لكل زمان ومكان. ولو أن حدا أقيم في الأرض خير أن يمطر 40، وإذا أقيم الحد خاف الناس وابتدعوا بهذه الحدود. ما يقال بالتدريج، هذا غلط. نعم.
جنب الخير كيف قتل السعد؟
بإذن الحاكم. نعم.
قال رحمه الله: وبهذا الحديث أخذ أحمد ومالك وأبو حنيفة فقالوا يقتل الساحر، وروي ذلك عن عمر وعثمان وابن عمر.
عفوا، وعندهم يقتل ردة، أما عند الشافعي يقتل حدا، هذا إذا لم يكن سحره من سحر أهل بابل.
وروي ذلك عن عمر وعثمان وابن عمر وحفصة وجندب بن عبد الله وجندب بن كعب وقيس بن سعد وعمر بن عبد العزيز. ولم ير الشافعي عليه القتل بمجرد السحر إلا إن عمل في سحر ما يبلغ الكفر به.
الشافعي يرى أنه يقتل إذا وصل إلى الكفر، أما إلى غير ذلك يعذر. نعم.
قال ابن المنذر: وهو رواية عن أحمد، والأول أولى للحديث ولأثر عمر، وعمل به الناس في خلافته من غير نكير.
يعني هذا قول، والقول هذان قولان: يقتل أو لا يقتل، والقول الثالث هو اختيار شيخنا حفظه الله وسدده، وهو أنه إذا جاء تائبا فهذه قرينة تدل على صدقه في التوبة، فحينئذ تقبل توبته ولا يقتل. أما إن قبض عليه ويفعل السحر وتؤكد من أنه يفعل السحر فهذا يقتل. وهذا القول قول حسن وجمع جيد بين أقوال أهل العلم. إن جاء تائبا هذه قرينة على صدقه، لأن الساحر كذاب فيكذبون معها 100 كذبة ومع ذلك يصدقه الناس، يصدق مرة ويكذب 100 مرة ويصدقه الناس. أدل على قبول النفوس للشر، لا سيما إذا وافق أهواءها.
قال قوله: وفي صحيح البخاري عن بجالة بن عبدة قال: كتب عمر
عبدة فتحت عبدة.
قال قوله: وفي صحيح البخاري عن بجالة بن عبدة قال: كتب عمر أن اقتلوا كل ساحر وساحرة، فقتلنا 3 سواحر. هذا الأثر رواه البخاري كما قال المصنف، لكن لم يذكر قتل السواحر.
يعني فقتلنا 3 سواحر. نعم.
قوله عن بجالة بفتح الموحدة بعدها جيم، ابن عبدة ابن عبدة بفتحتين، التميمي العنبري بصري ثقة. قوله: كتب عمر بن الخطاب أن اقتلوا كل ساحر وساحرة، وظاهره أنه يقتل من غير استتابة، وهو كذلك على المشهور عن أحمد، وبه
يعني
قال مالك.
يطلب منه التوبة أم لا؟ نعم.
وبه قال مالك: لأن علم السحر لا يزول بالتوبة. وعن أحمد: يستتاب، فإن تاب قبلت توبته. وبه قال الشافعي: لأن ذنبه لا يزيد على الشرك، والمشرك يستتاب وتقبل توبته، ولذلك صح إيمان سحرة فرعون وتوبتهم.
قال شيخنا سلمه الله: جمع من المحققين أن الساحر والمرتد والزنديق والمستهزئ والساب لله عز وجل ورسوله عليه السلام أنه في الدنيا لا يستتاب ويقتل، فإن كان قد تاب فأمره إلى الله سبحانه وتعالى يقبل الله توبته، وإن كان كذبا فقد استراح الناس من شر الساحر والزنديق. والزنديق فارسي معرب، وهو قيل هو المنافق وقيل هو الذي ينكر الشريعة. والمستهزئ والساب، مستهزئ بالدين وشعائر الدين، والساب لله سبحانه وتعالى والعياذ بالله، والساب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، نعوذ بالله من ذلك. قالوا: هذا يقتل في الدنيا ولا يستتاب. والمسألة خلافية بين العلماء.
شيخنا هذا هنا استدلال قوي لما استدل بسحرة فرعون أنهم تابوا.
نعم، لكن هذا في شرع من كان قبلنا. نعم، لأن الحديث: من بدل دينه فقتله، ولم يفرق بين، لم يذكر استتابته في البخاري. لكن تنازع العلماء: هل قتل يعني المرتد حدا أم تعزيرا؟ قتل المرتد هل هو حد أم تعزيرا؟ الأظهر أنه تعزير. لماذا؟ لأنه لو كان حدا، لو على القول باستتابته فإنه يقتل، فإنه يقتل حتى ولو تاب طالما وصل أمره إلى السلطان. ولكن في المرتد لو تاب واستتابه الحاكم فإن توبته تقبل، وهذا لا يقال في الحد. يعني الزاني مثلا لو وصل أمره إلى الحاكم وقال تبت إلى الله، يقيم عليه الحد ولا لا؟ يقيم عليه الحد. أما الكافر لو قال تبت إلى الله، يقيم عليه الحد ولا لا؟ لا يقيم عليه. ولذلك المرتد أشبه بهذا أم بذلك؟ الأول أم بالثاني؟ بالثاني. نعم، على القول باستتابة. ولكن جمع من المحققين أنه لا يستتاب أصلا، لا تطلب توبة، أمره إلى الله، إن كان تاب فأمره، أما في الدنيا فيستريح الناس من شر. لأن هذه أمور عظيمة، يعني سب الله وسب الرسول. العجيب أنه خرج علينا بعض الجهمية ممن ينتسب للسنة ويقول إن سب الله وسب الرسول ليس كافر، من لعن الله أو لعن الرسول ليس كافر، ليس كافر، وإنما هي ذي علامة معنى. أجل متى؟ متى يكون الكفر إذا كان سب الله عز وجل يتبه؟ وهذا قول الجهمية الذين عندهم الإيمان فقط هو المعرفة ولا كفر إلا بالجهل عندهم، هذا ضلال بعيد. قد حكم العلماء بالإجماع لا خلاف في ذلك أن سب الله سبحانه وتعالى كافر مرتد والعياذ بالله، أعوذ بالله من ذلك. ويوجد في ذلك الصارم المسلول على شاتم البصير نبي العباس تقي الدين شيخ الإسلام رحمه الله، ومن أول مصنفات شيخ الإسلام رحمه الله، لفروا عمره 18 عاما وهو شاب، وهو شاب صغير وفيه نفس الشباب. نعم. إن كان يقصد دين الإسلام فهو كافر، أما إن كان يقصد أن الدين يطلق ويراد به الطريقة، قال عليه السلام المرء على دين خليله على طريقة صاحبه، ويطلق الدين ويراد به الحساب مالك يوم الدين. أما إن كان يسب دين محمد فقال نعم فهذا مرتد، لأن يسب الإسلام والعياذ بالله، أن سب الإسلام فيه سب، فيه سب للرب سبحانه وتعالى والعياذ بالله. نعم.
قال رحمه الله: قوله والصح عن حفصة رضي الله عنها أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها فقتلت، هذا الأثر رواه مالك في الموطأ. وحفصة هي أم المؤمنين بنت عمر بن الخطاب، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد خنيس ابن حذافة، وماتت سنة 45.
نعم. وعرضها أبوها عمر رضي الله عنه وأرضاه على الصديق، وعرضها على عثمان، فكانت من نصيب النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا بركة اتباع الهدي. عرضها على أبي بكر فعلم حاجة النبي عليه الصلاة والسلام إليها فسكت، وعرضها على عثمان أيضا فاستحى، ثم كانت من نصيب الرسول عليه الصلاة والسلام. هذه سنة، عرض الرجل ابنته أو أخته على الرجل الصالح هذا أمر من هدي السلف، فعله الصحابة وما فعل عمر، وفعله التابعون كما فعل سعيد بن المسيب مع تلميذه أبي وداع. لكن هذا الأمر صار مهجورا حتى بين السنيين اليوم، يعدون ذلك من الدناء، ويعني ومن يعني يعدون هذا من قلة الرجولة وعدم الشهادة. غلط، وشاء الله أن يقع ذلك مع عمر الفاروق القوي في الحق رضي الله عنه. نعم.
وقوله وكذلك صح عن جندب، أشار المصنف بهذا إلى قتله الساحر،
إلى قتل الساحر
درك نصف قتله.
وكذا صح أو وكذا. نعم.
وقوله وكذا صح عن جندب، أشار المصنف بهذا إلى قتل الساحر كما رواه البخاري في تاريخه عن أبي عثمان النهدي قال: كان عند الوليد رجل يلعب فذبح إنسانا وأبان رأسه، فعجبنا فأعاد رأسه، فجاء جندب الأزدي فقتله. ورواه البيهقي في الدلائل مطولا، وفيه فأمر به الوليد فسجن، فذكر القصة بتمامها ولها طرق كثيرة. قوله قال أحمد،
علق على هذه القصة الحقيقة،
قال في كتاب العقول باب ما جاء في الغيلة والسحر عن محمد بن عبد الرحمن بن زرارة أنه بلغه عن حفصة، أخرجه موصولا عبد الرزاق في المصنف والبيهقي في السنن الكبرى.
إنه رواه مالك الموطأ بلاغا وإسناده انقطع عن حفصة رضي الله عنه. نعم.
قوله قال أحمد عن ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: أحمد هو الإمام أحمد بن محمد بن حنبل، أي صح قتل الساحر عن ثلاثة. قال فيه مسائل: الأولى تفسير آية البقرة،
وهي قوله عز وجل: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، يعني نصيب وحظ. نعم.
الثانية تفسير آية النساء،
قوله سبحانه لم تر الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. نعم.
الثالثة تفسير الجبت والطاغوت والفرق بينهما.
الجبت هو السحر والطاغوت هو الشيطان، وقال جابر كهان كانت تنزل عليهم الشياطين. نعم.
الرابعة أن الطاغوت قد يكون من الجن وقد يكون من الإنس.
هو كل من رضي بالعبادة هو طاغوت، سواء كان إنسيا أم جنيا. نعم.
الخامسة معرفة السبع الموبقات المخصوصات بالنهي.
وأولها الشرك، والثاني السحر وهو نوع من الشرك. نعم.
السادسة أن الساحر يكفر،
وهذا هو الصواب لقوله تعالى فلا تكفر. نعم.
السابعة أنه يقتل ولا يستتاب،
في أصح قول العلماء يقتل ولا يستتاب، وعلى التفصيل السابق ثلاثة أقوال يقتل لا يقتل، والثالث هو التفصيل لعله الأظهر والله أعلم.
الثامنة وجود هذا في المسلمين على عهد عمر فكيف بعده.
قال عليه السلام لا يأتي عام إلا والذي بعده شر منه. قال أنس سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم. إذا وقع السحر في عهد عمر فإنه في غير من عهود من بعده من باب أولى. نعم. لعل نقف عند هذا. أخذ أجرة مثله في هذا العمل الذي يقوم به على مليته، كان يعمل في مليته في ترضيحه وكسبه وكذا، يأخذ أجرة مثله ولا يزيد على ذلك. نعم. أما سب الله وسب الرسول فنعم، لأن هذا لا يجهل أحد أن سب الرسول، لا أحد يجهل أن سب الله حرام وسب الرسول حرام. أما سب الدين في الحقيقة اللجنة دائما لها فتوتان في أمر الاستتاب، لأن أمر الدين محتمل، قد يقصد دين الرجل يعني خلقه ولا يقصد سب دين الإسلام. إذا قال أتسب دين محمدا عليه السلام، وإن قال نعم فهو مرتد والعياذ بالله. تعال اقرأ يا معه الكتاب. معه الكتاب نعم. أنا في الدرس